بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اخذنا في الدرس الخامس والعشرين الأدلة العقلية، تقريبا بعض الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء عليهم السلام. الآن في الحقيقة هذا الدرس السابع والعشرين، السادس والعشرين، هو من متممات هذا البحث، متممات عصمة الأنبياء، ولكن يثير فيه الشبهات التي ذكرت حول عصمة الأنبياء والآيات القرآنية التي يظهر منها أنها تخالف عصمة الأنبياء، فيرد عليها بشكل يعني واضح، يعني يذكر الآيات وثم يرد هذه الشبهات ويذكر الأجوبة المناسبة طبعا لهذه الشبهات التي تنافي عصمة الأنبياء عليهم السلام، مثل معصية آدم، مثل يعني موسى عليه السلام يقول أنا أنه مذنب مثلا، مثل وكثير يعني شبهات، خمس شبهات أو سبع شبهات تقريبا يذكرها هنا. فأرجو يعني من الأخوة، إحنا باعتبار أنه هذه المسألة الأساسية هي عصمة الأنبياء عليهم السلام، وهذا ثبتت بالدليل العقلي وبعض الأدلة النقلية، تبقى هذه الشبهات، الرجاء من الأخوة أنهم يتباحثون بها على الأقل أو يطلعون عليها، وإذا شافوا أنه في شيء يعني مثلا غير واضح يحتاج إلى بيان، فأنا إن شاء الله أكون بالخدمة، يعني ما تستحق أن نقف عليها بالدروس كاملة يعني ونقرأها، فلتكون واجب صفي يعني ترى أقرأوها إن شاء الله في يعني بعد الدوام في البيت يعني، و اطلعوا عليها لأنها شيء مهم يعني، ولكن ليس درسا يعني مهما يعني نأخذه ونقرأه بشكل مستقل يعني، لأن احنا عندنا وقت محدود مع الأسف يعني، وإلا يكون واحد يقف على كل هذا الكتاب يعني، بس الوقت المحدود يعني نهاية الفصل يكون ينتهي هذا الكتاب، وهذه مشكلة منهجية ومشكلة فنية سموها يعني، تحرمنا من كثير من المباحث اللي بعضها يستحق الوقوف يعني. فإحنا ندخل الآن في الدرس السابع والعشرين اللي هو المعجزة. المعجزة أيضا أيها الأخوة من متممات بحث النبوة ومن أركان بحث النبوة. إحنا قلنا أن البشرية محتاجة إلى الوحي السماوي، محتاجة إلى الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه الواسطة هي حالة النبوة والنبي. وقلنا أن هذه الواسطة ما دام متوقف عليها كمال البشر ووصولهم إلى كمالهم، فلا بد أن تكون معصومة، لا يمكن أن تخطئ، لا يمكن أن تشتبه، لا يمكن أن تنحرف عما أريد منها، لا يمكن أن ترتكب المعصية، لا يمكن أن تترك الواجب إلى آخره، لأن هذه الواسطة يجب أن تكون قدوة للناس، أسوة للناس، تربي الناس، تعلم الناس بالتعاليم الإلهية، وهذا يستدعي أن تكون هذه الواسطة معصومة بالعصمة المطلقة. زين، هذا وهي عصمة الأنبياء عليهم السلام. الآن لدينا بحث آخر، أن هذا النبي حتى لو كان معصوما، سلمنا أن هذا النبي كان معصوما ومبعوث من الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نصدق أن هذا الإنسان مبعوث من الله سبحانه وتعالى؟ أنتم تعلمون أن الناس أو الإنسانية جميعا مجبولة يعني في جبلتها أنها لا تقبل شيئا بدون دليل أو برهان، هذا في جبلة الإنسانية. حتى ابن سينا عنده كلمة يقول من قبل دعوة المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. إذا جاءك مدعي بدعوة قالك هذه كذا وانت قبلتها رأسا بدون دليل بدون برهان بدون سؤال، ابن سينا يقول خرج عن الفطرة الإنسانية أصلا، هذا مو إنسان يعني، اللي يقبل هيك دعاوي أي كلمة يسمعها يقبلها بدون دليل بدون برهان هذا يخرج عن الفطرة الإنسانية، هاي كلمة مشهورة لابن سينا. من قبل دعوة، الكلمة مال ابن سينا في من قبل دعوة المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. فإذا الإنسانية مجبولة على أنه الدعاوي لا تقبلها إلا بينة وبرهان. نعم أنت زين خوش آدمي إنسان صالح وأتيت بدعوة، هذا صلاحك وتقواك واستقامتك لا تغني على أنه نطالبك بالدليل، فالأنبياء وإن كانوا معصومين يعني ثبتت عصمتهم، ولكن كيف نصدق دعواهم؟ كيف نصدق دعواهم؟ طبعا هذا قبل يعني معجزة قبل العصمة لازم نصير البحث يعني من الناحية المنهجية، ولكن هذا ترتيب الكتاب يعني. المهم أنه كيف نقبل دعوة هؤلاء؟ كيف نصدق بهؤلاء الأنبياء؟ لأنه لا بد أن نصدقهم بالتالي، وتصديقهم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى علامة، لأنه بالحقيقة هم الأنبياء. يعني إذا نبين بشكل أكثر خطورة هذه المسألة، الآن أنت مثلا تاجر في السوق وتتابع أخبار البورصات وإلى آخره، وهذا مهم عندك أخبار البورصات أو ليس مهما؟ مهم جدا. لماذا؟ لأن أموالك موجودة في السوق، فأنت لابد متابعة دقيقة، لأن هذه الأخبار تهمك، لعلها إذا سمعت خبر خطأ أو اشتباه تخسر ملايين الدولارات. خطأ فخطأ يصير بالإعلام بالاشتباه كذا، لعله يخسرك ملايين، ما تدخل بصفقة كان لعله أنت إذا دخلتها تربح مثلا ملايين الدولارات. فهذه الأخبار، شوفوا أخبار البورصات مثلا هواية مسألتها هواية دقيقة، لأنها تؤثر على من؟ تؤثر على يعني أموال هذا التاجر، وتضره أو لعله تنفعه منفعة كبيرة أو تضره مضرة كبيرة يعني. فتشوفون التاجر عندما يسمع خبر يقول ها من قال؟ من قال؟ من أين سمعتم؟ من الذي أعطى هذا الخبر؟ أين قرأتموه؟ إذا كان خبر مثلا عن أسعار الذهب، عن أسعار البورصة أو كذا، لماذا يتأكد من ذلك؟ لماذا؟ لأن هذا الخبر يهمه 100% يعني، متوقف عليه أمواله وضرره ويهمه، فلا يقبل بأي يعني يسمع من الشارع أنه كذا ويرتب على هذا الأثر. لا، لا يرتب أثرا إلا أن يسمع من المصدر الرئيسي، من السوق، من البورصة، من يسمع من مصدر موثوق به، فيدخل مثلا في صفقة كذا أو يشتري أسهم مثلا إلى آخره. فهذا وين؟ هذا بالتجارة المادية، بالربح المادي وبالخسارة المادية. تشوفون الإنسان لا يثق بخبرين إلا بعد أن يطمئن لصدوره، بعد أن يطمئن لصحته، ثم يعتمد عليه، لأن هذا الخبر في أثر على حياة الإنسان. زين، هذا بالأمور المادية. زين، إذا جاءنا شخص وقال لنا أنا أحدد مصيركم النهائي بالوجود، مو أربحكم بالمادة وبالبورصة وبالصفقات التجارية، لا، مصير الإنسان، مسيرة الإنسان أنا أتيكم بأخبارها، يعني نهايتكم، مصيركم، غاية خلقكم، غايتكم النهائية الأبدية أنا أخبارها عندي، فيجب أن تتبعوني، وإذا ما اتبعتموني هذا الغاية يعني والوصول إليها، يعني غايتكم الأبدية الوجودية النهائية، هذه مثلا إما في نار جهنم، أما في المهم إما الهلاك الأبدي والخلود في الهلاك الأبدي، وإما النعيم الأبدي والخلود في النعيم الأبدي. فأخبار هذا الشخص مو أصلا ضررها ونفعها في الحياة المادية، ضررها ونفعها في الحياة الأبدية، في الكمال الأبدي للإنسان. فإذا لابد هذه الأخبار ما دامت تتعلق بهذا المستوى، لابد أن أتأكد وأدق وأدقق بها 100%. يعني إذا التاجر يدقق بأخبار البورصة وأفرض بهذا الشكل الدقيق، فلابد للإنسان بالنسبة للأنبياء لابد أن يدقق بأخبارهم وأقوالهم بأقوى وأعمق الدقة يعني والأدلة العقلية. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحددوا مصيره النهائي. لو واحد يقول مثلا أخسر بالبورصة مو مشكلة، السنة الجاية أربح، يعني أفرض أعتمد على أخبار كاذبة مو مشكلة، أعتمد وخسرت مو مشكلة، هم أخسر فلوس يعني وأموال تجين السنة القادمة إن شاء الله أربح وأعوض، مجال التعويض مفتوح هنا إذا اعتمدت على أخبار كاذبة. ولكن إذا اعتمدت على أخبار كاذبة تحدد مصيرك النهائي، فهنا بعد ماكو مجال للتعويض. ليش؟ لأنه رأس مالك العمر، هو تعيش مرة واحدة، فوق كم مرة تعيش؟ مرة واحدة تعيش، ما حد يبعثك مرة أخرى لتعيش في هذا العالم، في عالم الدنيا. هو تعيش في هذا العالم وتخرج منه وتنتهي، بعد لا عودة لهذا العالم. فإذا هذا راح العمر منك يعني على كذبة أو على خرافة أو على فتشي ضلالة، فبعد هذا ينتهي، بعد مصيرك يتوجه إلى الوجهة النهائية والأبدية. قال رب ارجعوني كذا أعمل صالحا، قال كذا كذا إنها كلمة هو قائلها. المهم كلا، المهم كلا يعني ماكو رجع بعد هذا العالم، انت تسير الى الامام بعد. زين، فاخبار السماء هي الاخبار السماء واخبار عالم الغيب هي اخبار تحدد المصير النهائي للانسان والمصير الابدي للانسان. فاذا جاء شخص وقال انا اتيكم باخبار السماء، هذا شلون ندقق وياه بانه هذا صادق لو كاذب؟ لابد ان يكون هناك معه دليل قاطع يقيني جازم. ماذا تريد اتعبر بعد؟ عبروا على انه صادق في دعواه في انه متصل بالسماء ومكلم بالوحي الالهي، لابد معه دليل. هسه هذا الدليل، احنا نختصر البحث، هذا الدليل هو الذي يسمى بالمعجزة. المعجزة التي يحملها النبي والتي يحملها مدعي الرسالة الإلهية هذا تسمى معجزة. فد أمر أو يقوم بفعل من الأفعال أو أمر من الأمور أو يأتي بشيء من الأشياء يعجز عنه البشر الباقون، ولذلك تسمى معجزة. معجزة تعجز الآخرين، يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها. زين، هذه المعجزة، هذا الأمر الذي يأتي على يد النبي الذي يفعله النبي بهذا المستوى اللي اسمه معجزة، هذا دليل على صدق دعواه، دليل يقيني وقطعي على أن هذا الإنسان صادق في دعواه. كيف يكون صادقا في دعواه؟ لأن هذه الأمور ليست في أيدينا احنا، نحن البشر العاديين، وهو نراه يتصرف بهذا النظام، هذا النظام الوجودي يتصرف به هذا الشخص يعني، ويتصرف به تصرفا لا يعرفه كل البشر الباقين، لا يعرفون هذا التصرف أصلا ولا يعرفون كيف الوصول إليه وأن يهتدوا إلى مثل هذا التصرف. فإذا يقطعون يعني بشكل جزمي ويقيني أن هذا الشخص متصل بمن؟ بخالق هذا الوجود، بعلة هذا الوجود، بصانع هذا الوجود، ولذلك هو اطلع على أشياء لم نطلع عليها نحن. فيكون الأمر المعجز والأمر الذي يأتي على يد النبي يكون خارق للعادة، هذا يأتي إن شاء الله بيانه، ولكنه يكون دليلا على صدق دعوة هذا الشخص في الاتصال بالسماء والاتصال بعالم الغيب. فإذا المعجزة أيها الأخوة هي الدليل القطعي على صدق دعوة النبي وعلى أنه نتيقن ونعلم ونجزم بأن هذا الإنسان متصل بالسماء. زين، المعجزة ما هي؟ تعريف المعجزة، زين، المعجزة هي الدليل على صدق الدعوة. ما هو تعريف المعجزة؟ المعجزة من الناحية اللغوية واضحة، يعني أنه الشيء الذي يعجز عنه الآخرون، هذا لغويا ليس لنا فيه كلام، ولكن من الناحية الاصطلاحية المعجزة هي الأمر الخارق، عندنا مصطلحات في المعجزة، هي الأمر الخارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة، أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة بإذن الله ويكون دليل على صدق دعواه. فإذا هناك أمور، أولا المعجزة أمر شنو؟ خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة بإذن الله ويكون دليلا على صدق دعواه. هذني أربع أركان وأربع تقريبا مصطلحات تكون مصطلح المعجزة، أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة بإذن الله ويكون دليلا على صدق دعوة. نبين ذني بشكل مختصر مفردات هذا التعريف. المفردة الأولى أمر خارق للعادة. ما معنى الأمر الخارق للعادة؟ الأمر الخارق للعادة نرجع إلى نظام التكوين هذا اللي هو نظام الأسباب والمسببات، نرى أن كل شيء له سبب. افرض ارتفاع العطش سببه شرب الماء، ارتفاع علم الرأس مثلا سببه شرب هذا الدواء الخاص مثلا إلى آخره، الإحراق سببه وجود النار، الحرارة مثلا سببها وجود النار، سببها الاحتكاك مثلا إلى آخره. فهذا عالم الأسباب والمسببات، نرى أن كل ظاهرة ترتبط بسببها وترتبط بعلتها، وهذا هو قانون العلية العام. قانون العلية العام ماذا يقول؟ أن كل ممكن له علة، كل ممكن له علة والواجب ليست له علة. فهذا النظام نظام الأسباب والمسببات. هناك بعض الظواهر لها أكثر من سبب، مثلا كمثال يعني الحرارة، الحرارة مرة تأتي من النار، صحيح؟ تجد الحرارة، ومرة تتولد الحرارة من الاحتكاك. إذا شيء جسمين يعني بعضهما ببعض هكذا، ماذا تصدر منهما؟ حرارة. افرض حديد أو أي معدن آخر مثلا، إذا صار بينهما احتكاك تصدر منه حرارة، فهنا حرارة، ومن النار أيضا تصدر حرارة. فإذا الحرارة يمكن أن تصدر من شيئين، من علتين، يعني مو تجتمع علتين، فرقوا، مو تجتمع علتين على شيء واحد، هذا مستحيل. لا، كل علة لها معلولها الخاص. يعني الحرارة رقم واحد علتها النار، الحرارة رقم اثنين تختلف عن الحرارة رقم واحد علتها الاحتكاك مثلا، أو علتها التيار الكهربائي مثلا. فإذا هناك بعض الظواهر لها أكثر من علة، زين؟ فهنا الإنسان يطلع على العلة الأولى النار، يعني يوجد الحرارة، يطلع على العلة الثانية اللي هي الاحتكاك، أيضا يوجد الحرارة، يطلع مثلا على علة أخرى مثلا القنبلة النووية، القنبلة الذرية، ما أدري المفاعلات الكيميائية، هم أيضا تولد الحرارة، بالتالي حرارة ولكنها بدرجات عالية. فيطلع على علل الحرارة، العلة الأولى، العلة الثانية، العلة الثالثة، ويقول أنا أستطيع أن أتي لكم بالحرارة، إما من النار، إما من الاحتكاك، إما من التيار الكهربائي، إما من تلك العلة، أنا أجيب لكم الحرارة من أكثر من علة. هذا راجع إلى نظام الأسباب والمسببات. في ضوء هذا بعض الأمور، يعني بعض الظواهر الموجودة في هذا الكون علتها لا يعرفها البشر، هي لها علة. يعني مثلا شفاء المرضى باليد من عيسى عليه السلام، هذا شفاء المرضى يعني يبرئ الأكمة والأبرص. كيف كان يبرئ الأكمة والأبرص؟ يمرر يده هكذا على جسم المريض أو كذا فيشفى المريض، أو يحيي الموتى هكذا عيسى سلام الله عليه. فهذه ظاهرة، وهي شفاء المرضى، إبراء الأكمة والأبرص. هذه لعله كان في الطب القديم مثلا له دواء، مثلا له دواء خاص لعله يعالج، لعله المهم أكو دواء يعني. فالطريقة فرض حبة الأسبرين ترفع على من الرأس، فالطريقة كان متعارفة هناك الظواهر المادية، الأطباء يعرفون أن الأكمة والأبرص مثلا يمكن أن يشفى بهذا الدواء. جاء عيسى عليه السلام وقال لا، أنا عندي طريقة أخرى لشفاء الأكمة والأبرص. شلون؟ يمر إيده هكذا يبرئ الأكمة والأبرص. الآن ارتفع هذا المرض، ارتفع البرص من هذا المريض، من الذي رفعه؟ علته أكيد رفعته. الأطباء يقولون أن علته لا، ما ممكن، لأن علته الدواء الفلاني الذي نعرفه نحن، هاي التي ترفع المرض يعني. أما هذا يعني مس الإنسان باليد وتمشية اليد على الجسم ليس علة، ليس علة لإبراء الأكمة والأبرص. زين، هنا احنا نريد نقول أن هذه علة، هذه علة، ولكنها علة غائبة عن البشر الآخرين، علة لا يعرفها البشر الآخرون في شفاء هذا المرض. نعم، عادتهم البشر أن المريض يشفى بالدواء، عادتهم، العلل الظاهرية المادية التي اعتادوا عليها في حياتهم أن المريض يشفى بواسطة من؟ بواسطة الدواء. جاء عيسى عليه السلام فشفى المريض بغير هذه الواسطة، هذا نسمي يعني شفاء عيسى عليه السلام للمريض قد خرق العادة. شنو خرق العادة؟ يعني مو خرق القانون العقلي، هو احنا نريد نبين من خرق العادة انه ليس خرقا للقانون العقلي. القانون العقلي يقول لا يوجد معلول بدون علة، صحيح؟ لا يوجد معلول بدون علة، هذا قانون عقلي عام لا يتخلف ولا يختلف اصلا، لا يمكن ان يوجد معلول بدون علة. ولكن العلل تختلف، اكو علة أليف واكو علة باء واكو علة جيم. البشر اطلعوا فقط على العلة أليف اللي هي العلة العادية، في الدواء يرفع المرض، تناول الدواء يرفع المرض، هذه علة عادية اطلعوا عليها واعتادوا عليها. زين، جاء هذا النبي مثلا وشفى المريض بعلة أخرى، هي علة أخرى لم يخرج عن قانون العلية، ولم يخرق قانون العلية، ولم يهدم قانون العلية، ولكن ماذا فعل؟ خرق العادة، هدم العادة الموجودة عندهم. هم كانوا يعتقدون أن هذا المريض لا يشفى إلا بهذا الدواء، هاي يعتبرونها علة ما ممكن أي طريق آخر إلى غير ذلك يعني، إلى ذلك يعني. جاء النبي وقال لا، هذا هنا طريق آخر أنا أستطيع أن أفعله. فالنبي خرق العادة. فخرق العادة المفردة الأولى بتعريف المعجزة هي خرق ما اعتاد عليه الناس من العلل، مو خرق قانون العلية، أنه النبي أو يعني الذي يأتي بالمعجزة أنه يأتي بشيء من دون علة، لا، يأتي بشيء بعلته، ولكن هذه العلة غائبة عن الآخرين، وهذا يكون دليل على صدق دعوة. من الذي أطلعه على هذه العلة؟ من الذي دلاه على هذه العلة؟ احنا البشر العاديين لا نعرف إلا علة واحدة اللي هي التي نعرفها. هذا الشخص جاء بطريق آخر لا نعرفه نحن، من الذي علمه ذلك؟ من أين أتى بهذا العلم يعني؟ فهنا تثبت الإعجاز، يعني يعجزون عن معرفة سبب هذا الأمر وهذا الظاهرة التي جاء بها النبي. فالخرق العادة أيها الأخوة بالمعجزة يعني خرق العادة التي اعتاد عليها العقلاء، التي اعتاد عليها الناس في معرفة العلل والظواهر الكونية، وليس خرقا للقانون العقلي الذي يقول أن لكل معلول علة، لا، يبقى لكل معلول علة، ولكنه جاء بهذا المعلول من علة أخرى. هذه العلة الأخرى غائبة عن البشر، لا يعرفها البشر الباقون، ولذلك يعجزون عن الإتيان بمثلها. هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد مدعي النبوة بإذن الله. بإذن الله أيضا، هذه أيضا مفردة مهمة، هذا الأمر الخارق للعادة لابد أن الله سبحانه وتعالى يأذن به، وإلا إذا الله سبحانه وتعالى لم يأذن به هذا ليس دليلا، لا يكون دليلا على صدق دعواه والاتصال بالسماء. افرض انه يأذن به يعني مو يأذن به بذاك الاذن التكويني، خب الله سبحانه وتعالى بالتالي كل شيء بيده يعني، ولكن لا، نفس ان يجري معجزة على يد فلان على يد زيد، هذا يحتاج اذن الهي، يحتاج ارادة الهية، والا الله سبحانه وتعالى اذا ما يريد ان يعني تجري هذه المعجزة لا تجري على يدي هذه المعجزة ولا تكون اصلا معجزة. فهو الامر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة بإذن إلهي وبإرادة إلهية، ويكون دليلا على صدق دعواه، يكون دليلا على صدق دعواه باعتبار أنه مثلا واحد مثل مسيلمة مثلا الكذاب، هذا مسيلمة ادعى النبوة ففعل شيئا خارق للعادة، ولكن على كذب دعواه، صار مو على صدق دعواه. يعني الأمر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة بإذن الله دليلا على صدق دعواه، مو يأتي بأمر خارق للعادة على كذب دعواه، يكذب نفسه مثلا. فهذا يكون بئر بالأرض، هذه البئر مسيلمة الكذاب، فقال لهم أنا أستطيع ما أدري يعني أزيد لكم الماء مال هذه البئر، أجعله هذا الماء كثيرا، يعني أنا أستطيع بفعل يعني خارق للعادة. فبصق في البئر مسيلمة، بصق في البئر، المفروض هو ماذا يريد مسيلمة على صدق دعوة؟ أن يكون الماء كثيرا، فبصق غار البئر البئر غار، راح انتهى يعني يبت 100%. فهذا يبوس البئر من هذا، هو أمر خارق للعادة خب صحيح؟ لا، ولكن على كذب دعواه مو على صدق دعواه. يعني هاي أصلاً على التردد تزود الماء، أصلاً ذهب الماء وغار الماء وجف البئر أصلاً، فهذا أمر هم يعني بي نوع من الخرق للعادة، ولكنه على كذب دعواه. إحنا نريد من النبي أن يقول هكذا فشيء ويأتي بما يطابقه، دليل على أن يكون صادقاً في دعوة. فهذه المصطلحات يعني في المعجزة، الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد مدعي النبوة. المهم المفردة الأولى أيها الأخوة، المهم المفردة الأولى وهي معنى خرق العادة. ما هو معنى خرق العادة؟ معنى خرق العادة ليس خرق القانون العقلي، وإنما خرق وهدم ما اعتاد عليه الناس من العلل، وهناك علل أخرى الله يعلمها، يعلم بعض أنبيائه فيأخذون تلك العلل ويأتون بهذه الظواهر التي يعجز عنها البشر. استحنا أكفد طلعونا صفحة 215. صفحة 215. هاي مقدمة طرق إثبات النبوة أيضا، لا يعني مو فد شيء مهم يعني طالعوا أنتم، مهم إحنا عندنا المعجزة. صفحة 215 تعريف المعجزة أيضا هذا بيناه بهذه المصطلحات، لا يوجد فيه شيء جديد. هاي الأمور الخارقة للعادة، نقرأها فقط، الأمور الخارقة للعادة. إن الظواهر الكونية إنما توجد غالبا، غالبا هاي مهمة يعني خلوا عليها خط، يعني نتيجة أسباب وعلل يمكن التعرف عليها من خلال التجارب المختلفة. أمثال أكثر الظواهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والنفسية، بالتجربة نعرف العلل، ولكن هناك حالات نادرة تتحقق فيها هذه الظواهر بصورة أخرى، نفس هذه الظواهر ولكن تتحقق من علل أخرى. شوفوا، حيث لا يمكن التعرف على جميع أسبابها وعللها من خلال التجارب الحسية، وهناك بعض الشواهد تدل على وجود عوامل من نوع آخر أثرت في تكوين هذه الظواهر، كالأعمال الغريبة، مو الغربية، كالأعمال الغريبة والمدهشة التي يقوم بها بعض بها المرتاضون أصحاب الرياضات أو كذا. أفرض مثلا مثلا كثير خصوص في الشرق عندنا، يعني في الشرق في اليابان وفي هذه الدول، هذا الأعمال الغريبة والظواهر الغريبة والمدهشة والعجيبة موجودة بكثرة. مثلا أفرض أنه إنسان بمجرد أن ينظر إلى شيء حديدي يصهره مثلا، أو القطعة المعدنية مثلا بمجرد أن ينظر لها مثلا يصهرها، أو مثلا بمجرد أن يشير إلى هذا الكرسي بإصبعه يستطيع أن ينقل الكرسي إلى مكان آخر فقط بالإشارة. فهذه ظاهرة غريبة مدهشة يعني غير خاضعة لهذه القوانين التي نعرفها. زين، ما هي أسبابها؟ ويشهد الخبراء والمتخصصون في مختلف العلوم بأن مثل هذه الأعمال لا تتم وفق قوانين العلوم المادية والتدريبية. صحيح، يعني هذا يحكمها منطق آخر، يحكمها علم آخر هذه الأمور، ويطلق على مثل هذه الأمور بالأمور الخارقة للعادة. هذا خرق للعادة، لأنه لا يأتي، هو مو خرق للقانون العقلي. هذا رفع الكرسي يعني بالهواء مثلا، هذا له علة، ولكن ليست العلة التي اعتاد عليها الناس، فالذي يفعلها يخرق العادة يسمونه. زين، خوارق العادة الإلهية، هذا يمكن تقسيم الأمور الخارقة للعادة بصورة عامة إلى قسمين. الأول، الأمور التي لا تكون أسبابها وعللها عادية، ولكن أسبابها غير العادية في مقدور البشر وتحت اختيارهم، ويمكن التوصل إليها من خلال بعض التدريبات والتعليمات الخاصة، أمثال أعمال المرتاضين. فإذا هناك أمر خارق للعادة ولكن البشر يستطيعون أن يأتوا به، هو خارق للعادة ولكن بعض البشر يمكن أن يتوصلوا إليه، هذا نوع من خرق العادة، كما هو أفعال المرتاضين. الثاني اللي هو هذا اللي يخص الأنبياء، الأعمال الخارقة للعادة والتي لا تتم إلا بإذن إلهي خاص، ولا تكون في متناول أولئك الأفراد الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. ومن هنا فلها ميزتان، الآن خرق العادة ولكن لا يستطيع البشر الآخرون الاطلاع عليه، هذا إلى ميزتين خرق العادة الذي يحصل عند الأنبياء. الميزة الأولى أنها غير قابلة للتعليم والتعلم، الأمور الخارقة العادة التي تجري على يد الأنبياء غير قابلة للتعليم والتعلم، يعني لا يعرفها غيرهم. الأمر الثاني والميزة الثانية أنها لا تخضع لتأثير قوى أخرى أرقى منها، ولا يمكن لأي عامل آخر أن يقهرها، أن يقهرها عفوا، مثل موسى عليه السلام عندما قال لحبالهم عفوا هم السحرة، يعني عندما يعني صارت حبالهم حياة وكذا، هذا خرق للعادة. صحيح، شنو الحبال تصير حياة؟ يعني السحرة الذي يعني عمل السحر الذي قام به السحرة، الحبال مالتهم صارت حياة كبيرة وكذا، وجاءوا بسحر عظيم. القرآن يقول جاءوا بسحر عظيم، سحر كبير جدا يعني، ويعني عظيم يعني. فموسى عليه السلام عنده أيضا نوع من الخرق للعادة، وهو هذه العصا مالته صارت شنو؟ صارت ثعبان. هذا خرق للعادة، كيف صارت العصا ثعبان؟ ولكن هذا خرق للعادة غير مغلوب، لا يمكن لأي قوة أن تقهره، بل هو الذي قهر خرق العادة الموجود عند السحرة. ولذلك شنو أخذتها؟ تلقف ما يفكون، كل هذه الحياة التي صنعوها بالسحر، هذه حياة موسى أو أفعى موسى، كلها ابتلعتها وتلقفتها وانتهى كل شيء. فخرق العادة الذي عند موسى عليه السلام لا يقهر، لا يغلب، بل هو دائما قاهر وهو دائما غالبون. ولا يمكن لأي عامل آخر أن يقهرها. ومثل هذه الخوارق العادة مختصة بعباد الله المصطفين والمنتجبين، ولا يمكن أن تكون في متناول أيدي الضالين والعابثين، ولكنها لا تختص بالأنبياء. يعني هذا بحث آخر بعد دخلنا، المهم هذا ما يخص النبوة، وهذا ولكنها لا تختص بالأنبياء، بل ربما زود بها بعض أولياء الله، ولذلك لا يصطلح عليها في علم الكلام، لا يصطلح عليها كلها في علم الكلام بالمعجزة. والمعروف أن يطلق على مثل هذه الأعمال في حال صدورها من غير الأنبياء بالكرامة. هاي بعد الفرق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة الأمر الخارق الذي يصدر على يد النبي، الكرامة أمر خارق يصدر على يد الولي، على يد الإمام، على يد الإنسان الصالح مثلا. افرض لعله إنسان تطوى له الأرض مثلا، كما يقولون مثلا تطوى له الأرض، يعني يصل خلال مثلا دقيقة إلى مثلا مكة من الآن، هذا خب أمر خارق للعادة، ولكن هذا معجزة؟ لا، ليس معجزة، هذا كرامة، لأنه ما بي تحدي. هذا المعجزة فيها تحدي وفيها إثبات صدق الدعوة كذا، ومختصة الأنبياء. هذا أمر خارق للعادة فنسميه كرامة لهذا الإنسان، لأنه إنسان صالح ولي إلى آخره. كما أن العلوم الإلهية غير العادية لا تختص بوحي النبوة، هذا بحث آخر لا نريد أن ندخله. ومن خلال ذلك تعرفنا على الطريق لمعرفة هذين النوعين من خوارق العادات، الإلهية وغير الإلهية. فإذا كان الإتيان بالخارق للعادة قابلا للتعليم وتعلم، أو يمكن لعامل آخر أن يمنع من حدوثه أو استمراره وإبطال تأثيره، فلا يكون هذا العمل من قبيل خارق العادة الإلهي. هذا ليس خارق العادة الإلهي المعجزة، لأن يقومون ببعض المرتاضين، قابل للتعليم وتعلم، يمكن أن يقهر، ويمكن أن يعتبر ضلال فرد وفساد معتقداته وأخلاقه مؤشرا آخر على عدم ارتباطه بالله تعالى، وعلى كون أعماله شيطانية أو نفسانية. وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أخرى، وهي أنه يمكن لنا أن نعتبر الله هو الفاعل لهذه الأعمال الإلهية. هذا الملاحظة يعني تخرجنا أيضا عن محل الكلام، وأكو تداخل مرات يعني يبعدنا عن صلب الموضوع. صلب الموضوع الأمر الخارق للعادة الذي يجري على يد النبي، هذا فيه ميزتين أيها الأخوة: أولا غير قابل للتعليم والتعلم، وثانيا لا يمكن لعامل آخر أن يقهره وينتصر عليه أو يغلبه. هذا ميزتين. فإذا وجدنا أمر خارق للعادة قابل للتعليم والتعلم، هذا ليس معجزة. وإذا وجدنا أمر خارق للعادة أيضا ولكنه يقهر بعامل آخر يعني ينتصر عليه، أيضا هذا ليس معجزة. الأمر الخارق للعادة المعجزة اللي هي الإلهية أن يكون غير قابل للتعليم وتعلم ولا يمكن أن يقهر، وأن جندنا لهم الغالبون، يعني هذا جنود السماء، ولله جنود السماوات والأرض، هاي الآية. وأن جندنا لهم جندنا أو جندنا أكو رسلنا مو لو جندنا. المهم لعله خافص الخطأ بنقل الآية. المهم لله جنود السماوات والأرض والله غالب على أمره، لا نجيب والله غالب على أمره. فجنود السماوات والأرض ما معنى أسباب السماوات والأرض؟ كلها بيد الله، صحيح لله جنود السماوات والأرض، والله غالب على أمره، دائما الله غالب، جنوده غالبون، رسله غالبون. فإذا الأمر الخارق للعادة الإلهي الذي يدريها الله على يد النبي دائما يكون هو الغالب وهو القاهر وهو المنتصر، ولذلك يسمى أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة بالإذن الإلهي وبالإرادة الإلهية. ما معنى أن هذا الله ينصره ويجعله دائما غالب ويكون دليلا على صدق دعوة؟ هذا بحث المعجزة بشكل عام، ما علينا المعجزة إبراهيم الأكمه والأبرص، أو المعجزة القرآن الكريم، أو المعجزة عصا موسى، المصداق الآن سوف يأتي. هذا بحث للمعجزة بشكل عام، هي الأمر الخارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة بالإذن الإلهي ويكون دليلا على صدق دعوة. ماذا تكمل إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.